الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان شخصيات غيرت مجرى التاريخ. وتحدثت في الحلقة الماضية عن الأزهر الشريف باعتباره شخصية اعتبارية، وبينت كيف بني ومن بناه ومن وضع حجر الأساس وكيف كانت الدعوة. ووعدتكم ووعدتكن بإذن الله جل وعلا أن أتحدث كيف تحول الأزهر من دراسة والعياذ بالله شيعية إلى دراسة سنية تقوم على الوسطية والاعتدال. بنا نسمع جميعا وبنا ننظم المعلومات حتى لا تطير معلومة من الرؤوس. أبدأ بالنقطة الأولى. قلت أسس الأزهر في سنة 972 ميلادي. لم يقف الأمر فقط عند هذا الحد، بل أنه ظل قرابة 200 وبضع سنين يدرس المذهب الشيعي. شوفوا قد إيه كم سنة، 200 وشوية سنة يدرس المذهب الشيعي، يدرس المذهب الشيعي في أرض مصر. ورغم ذلك من فضل الله جل وعلا، لما زال هؤلاء بفضل الله أولا ثم بفضل الأيوبيين، لما زال هؤلاء لم يبق بأرض مصر شيعي عقدي واحد. وفي ذلك دلالة على أن الأمر كان غثاء وكان شيطانيا، وأن المصريين ما تقبلوا الباطل هذا على الإطلاق. النقطة الثالثة بانتظام بإذن الله. جاءت الدولة الأيوبية فطهرت ربوع مصر من ذلك. وحتى لا أظلم، فإن أول من أمر بتطهير المنطقة بل وبتطهير الشام من هذا الشر الشيعي كان نور الدين الشهيد محمود. وبالفعل أرسل عدة حملات إلى مصر لتطهيرها من ذلك، وكان شاور الذي يقوم على الأمر في أرض مصر، وكان شيطانا رجيما. المهم أن نور الدين محمود لما توفاه الله جل وعلا قام تلميذه والذي كان مبعوثا من قبله مع عم شيركو وهو صلاح الدين الأيوبي بإكمال تلك المسيرة. المهم أن صلاح الدين الأيوبي قام للانتصار إلى المذهب السني، وبالفعل استطاع أن يقهر شيعة الروافض، لا أقول في مصر وحدها بل في مصر وفي بلاد الشام جميعا. استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يحرر المساجد والمآذنة من الآذان الذي كان بحي على خير العمل، واستطاع أن يحرر المساجد أيضا من هذا الفكر الشيعي. بل إن صلاح الدين الأيوبي منع الصلاة وأغلق 3 مساجد في ذلك حتى ينسى الناس طقوس الجاهلية لأمد. وهذه المساجد الأزهر، ومش الأزهر بس، مسجد ابن طولون ومسجد عمرو بن العاص. ليه؟ لأن 3 مساجد كان فيهما من التدريس ما فيهما للمذهب الشيعي، فأمر بغلق 3 حتى ينسى الناس ما كان يدرس في هذه المساجد. ثم أمر بتدريس العقيدة الطحاوية في كل مساجد مصر تطهيرا للمعتقد السابق الخبيث. وبالفعل استطاع صلاح الدين أيضا أن يجمع قلوب الناس. لماذا؟ لأنه رأى الضربات والفتن بين الصوفية وبين السنة يعني السلفيين وبين، فاستطاع أن ينشئ ما يسمى بالتصوف السني، بالتصوف السني الذي يقوم على الكتاب والسنة، التصوف الذي يضبط بضوابط الشرع، التصوف المبني على ميزان الكتاب وصحيح السنة. وهذا ما كان دائما ينتصر له شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأيضا لو نظرت في مدارج السالكين إلى آخر هذه الأمور. المهم أنه استطاع بإذن الله جل وعلا بعد أن بنى ما يسمى بالتصوف السني أن يجمع المصريين على قلب رجل واحد. المهم أن صلاح الدين الأيوبي طهر مصر من الفكر الشيعي وطهر بلاد الشام من الفكر الشيعي. أيضا ما يميز الأزهر يا جماعة بقى عشان نغلق هذه الشخصية الاعتبارية، أول واحد، الأزهر قام على عدم التمييز بين القائد والمقود ولا بين الحاكم والمحكوم. لماذا؟ لأن الأزهر كان فيه من الرجال ما فيه، وتمخض عن علماء حقيقيين غير مسيسين وغير مشترين بالأموال. النقطة الثانية أن مسؤولية الأزهر كانت التعليم فقط، لا صلة له بالسياسة على الإطلاق. فكان الرجل في الأزهر رجل ملة لا رجل دولة، كان رجل ملة لا رجل دولة. ولذلك ما كان الساسة يسخرون الأزهر ولا يستعملونه ذراعا لهم أبدا على الإطلاق. فاستطاع الأزهر أن يحافظ على شخصيته وعلى اعتباره في ربوع البلدان. النقطة الثالثة القوة العلمية. كان التلميذ الصغير في الأزهر الشريف حافظا لكتاب الله جل وعلا متقنا لعلوم القرآن فضلا عن اللغة العربية، كان الواحد من هؤلاء وعاء من أوعية اللغة العربية، وكانوا مثالا يحتذى به في الصدع بالحق وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر إلى آخر هذه الأمور. ولذلك ميز الأزهر بأنه قوي، وبأن الذي يتخرج من الأزهر إنما هم الأقوياء في العلوم الشرعية بخلاف ما نحن فيه الآن. معلوم أن من دخل الكليات الشرعية، أقولها بملء فيا ومن صدري مع احترامي، أن من كان يحمل المواد دخل كلية شرعية، من أتى ب50% أو أدنى فليدخل الكلية الشرعية. أما الكليات العملية التي استحدثت في الأزهر فيدخلها العباقرة من أبناء الأزهر والذين حصلوا على أكبر المجموع. ولذلك إن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي دخل وكان يحمل من المواد والذي دخل ويأتي ب50% أن له أن يصعد على منبر حتى يكون وريثا للنبي، وإن من تحت قدميه يجلس الأستاذ الجامعي والبروفيسور، ويجلس من بين أو من تحت قدميه الطيار والمهندس والعالم وكذا. أن لهذا أن يسيطر على هذه العقول وأن يؤلف هذه القلوب، إن فاقد شيء لا يعطيه. أيضا النقطة التي تلي ذلك، كانت من مميزات الأزهر حماية الشريعة والذب عنها في كل مكان، ولذلك كانت الشريعة مصانة، لم يجرؤ أحد أن يتطاول على شرع الله جل وعلا، لا بالسخرية ولا بالاستظراف ولا بشيء من ذلك، ولذلك حمي حياض الشريعة في هذا التوقيت بخلاف الآن. النقطة التي تلي ذلك، كان الأزهر بمثابة حماية للشعب المصري من ظلم واستبداد الحكام والمستعمرين أيضا، بمعنى أن الأزهر كان حائط صد بين المستعمرين إذا ما فرضوا الضرائب وظلموا الناس وأجهزوا عليهم، وما بين الشعب، فكانوا هم الشمعة التي تحترق من أجل هذا الشعب، فيصدعون بالحق ويقفون في وجه الباطل. وحتى بالنسبة للحكام المستبدين، التاريخ سجل مئات المواقف لأئمة وشيوخ وعلماء الأزهر في وجوه هؤلاء. أيضا الأزهر كان حصنا حصينا في مواجهة التيارات المنحرفة الإلحادية الشيعية الشيوعية إلى آخر هذه الأمور، وكان الأزهر يعني يمتلك من التخصصات ومن الكوادر ما يستطيع أن يقضي على هذه الأفكار وأن يناظر من قاموا بها وأن يحمي الناس من شرها وأهوالها بخلاف الآن. أيضا كان الأزهر كما بينت سابقا كان سببا في حفظ اللغة العربية في مصر، فإن الشمال الأفريقي تأثر كثيرا، الفرنسيون فرضوا على الناس اللغة الفرنسية وهكذا غيرهم إلى آخر هذه الأمور. أما بالنسبة للأزهر بسبب الكتاتيب وبسبب فروع الأزهر في كل مكان وبسبب الأئمة من الأزهر الذين يصعدون المنابر، كانوا حائط الصد لعدم إدخال لغة أخرى تسيطر على اللغة العربية في صدور وألسنة المصريين. النقطة التي تلي ذلك، أن الأزهر كان مصدر عزة للإسلام والمسلمين، كان مصدر عزة للإسلام والمسلمين، ومن أراد أن يراجع في ذلك أراجع فلينظر إلى تاريخ العباقرة الأول الذين مثلوا العزة أمام الحكام أمام المستعمرين أمام الغرب حتى في الفتوحات أيضا النقطة التي تلي ذلك، أنه كان مظلة مثمرة لسائر الدول سواء العربية أو غير العربية، وذلك من خلال البعثات التي كانت تخرج من الأزهر إلى سائر الاتجاهات، فزرعت الفكرة الوسطية المعتدل الذي مثل الصورة الحسنة لدين الله جل وعلا بخلاف الضعف الذي نعيشه الآن. وأختم بالنقطة التي أؤكد عليها، أن رجال الأزهر كانوا رجال ملة لا رجال دولة، وهذا ما نتمناه. المهم أنني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، غير الأزهر على مدار عقود وجه التاريخ، بل كان الأزهر سببا في تغيير مسار التاريخ في بلدان كثيرة جدا، وعلى رأسها الدولة الأم التي بها الأزهر بها تلك القلعة، وأسأل الله أن يعيد لها عزها ومجدها. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله، فأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.